فأؤدي فرض الله؟ كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا، وبها أجني ثمرت عملي.
بالله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع فتاوى قناة الحافظ. نبدأ بهذا السؤال: ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرما للمرأة إذا أرادت السفر؟ روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال العلماء: ويشترط للمحرم أن يكون بالغا، سواء أبلغ على سن 15 سنة أو 16 سنة. إذا لابد أن يكون المحرم بالغا عاقلا ذكرا طبعا، وليس امرأة. يعني المرأة لا يصح أن تكون محرمة للمرأة الأخرى. وهنا سؤال آخر يقول: ما هو حكم تطويل الأظفار؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا أظفاره طويلة، فأمره عليه الصلاة والسلام بتقليمها، وقال: يأتي أحدكم وأظفاره كأظفار الطير. وكذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة 5: نتف الإبط، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، وإطلاق اللحية، والختان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة قص الأظفار. وكذلك، طيب، ناخذ الاتصال. معنا اتصال. ايوه، اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، انا متزوجه وزوجي انسان محترم وحسن الخلق وكل شيء يعني، بس هو عنده ظروف ماديه، هو رزقه مش واسع، بس في نفس الوقت هي الظروف مش مساعداه، وهو كمان بيبقى معتمد على أشخاص عشان خاطر شغله. فأنا بطلب منه أنه يحاول أنه يسعى في رزق تاني، مادام المشروع مثلا اللي هو عمله دوت مش شغال أو مش ماشي. بس هو يعني دايما يقول لي: إيه، أنا لي رزق في وقت معين ونصيب معين أكيد يعني ربنا هيدهوني. وفي نفس الوقت يعني الحياة مثلا بتبقى فيها احتياجات كتير وطلبات كتير، فانا مش عارفه يعني، اخاف ان انا اتكلم هو يزعل. وفي نفس الوقت زي ما بقول لحضرتك، هو حسن الخلق جدا وبيعرف ربنا وبيصلي، بس انا مش عارفه اعمل ايه يعني، اتكلم او اسكت او مش عارفه.
حاضر، اجيبك يا اختنا ان شاء الله.
حاضر.
اختنا الكريمه بارك الله فيها، تسال عن مساله الرزق، لكنها بدات سؤالها بان مدحت زوجها بانه حسن الخلق، وهذا يدل على أن المرأة كريمة الأخلاق، على أن المرأة هذه كريمة الأخلاق، لأن المرأة الطيبة مهما حدث بينها وبين زوجها من اختلاف وجهات النظر فإنها لا تنسى محاسنه، فذكرت أنه يصلي وأنه رجل طيب وعلى حسن الخلق وكذا. لكن في مسألة الرزق يسعى في باب واحد، وهي تريد أن يسعى في أبواب أخرى لعل الله عز وجل يوسع الأرزاق. فأنا أوجه كلمتين، كلمة لأخينا زوجها وكلمة لها. أما كلمة للزوج، أقول له: أخي الكريم بارك الله فيك، لا مانع أن تسعى في أكثر من باب من أبواب طلب الرزق، لكن لا تفتح مشروعا ولا تبدأ في أمر حتى تستخير، تصلي ركعتي استخارة. إذا كنت لا تحفظ دعاء الاستخارة، فيمكن أن تشتري كتيب اسمه حصن المسلم بجنيه واحد، فيه أدعية أذكار الصباح والمساء، وفيه دعاء الاستخارة ونحو ذلك. تصلي ركعتين، وبعدما تسلم تفتح الكتاب وتدعو دعاء الاستخارة. اللهم إن كان ذهابي إلى هذا العمل أو هذا المشروع خيرا لي فيسره لي وبارك لي فيه، وإن كان شرا لي فاصرفنا عنه كما هو في الدعاء، وامشي في هذا المشروع، إذا يسر فقد أراد الله خيرا، وإذا توقف فقد أراد الله أن تنصرف. معنا اتصال، تفضل.
فتح الله عليك ثم تقول الله يا شيخ.
آمين وإياك، ربنا يحفظ حضرتك.
الله يكرمك. هو حضرتك، أنا كنت في البنك التجاري الدولي وقابلت مندوب التأمين وقال لي إن في نظام تأميني والشريعة الإسلامية موافقة عليه، وهو إنك تدفع أقساط معينة، ولو حصل لك عجز في حادثة ولا حاجة البنك بيكمل لك الأقساط، ولو حصل وفاة ليك بيدي كل ابن من الأبناء اللي أنت مأمن عليهم 50,000، وبعد فترة معينة بيديله بقية الوديعة اللي أنا متفق مع البنك عليها، أو اللي أنا متفق حواش مع البنك. ده موضوع عاوز أشوفه، ده حرام ولا حلال؟ ده موضوع. الموضوع الثاني، فتح الله عليك، لأن طبعا أنت الناس بتتكلم بيسر الدين وبتتكلم بفقاهة الروح الدين الجميلة اللي هي التسامح والعفو عند المقدر. أنا عاوز بس توجه سعادتك الناخبين لحفظ الصندوق الانتخابي، وان هم يدوا الناس اللي عايزه تطبق الشريعه الاسلاميه، ايا كان اللي عايز يطبق الشريعه بقى، محمد مرسي، حازم المسمعين، فلان فلان فلان، لكن الشريعه هتبقى حكم من عند المولى عز وجل، هيحكم محمد مرسي قبل ابو اسماعيل، قبل محمد سعيد اللي بكلمك، قبل حضرتك، قبل الكل. الناس اللي خايفه من الشريعه دي ما اعرفش حاجه منها ليه، مع ان هي مطبقه يعني نص مطبق منها. طب النهارده قطع الطريق دوت، لو اتمسك وثبت عليه ان هو غني ويقطع الطريق واتقطعت ايده ولا اتحكم عليه بالشريعه، هل حد هيطلع يسرق تاني؟ طب اللي بيطلع يقتل ده ويسفك الدماء وهو مش محتاج الفلوس، لو ثبت عليه حد الشريعه وقتل في ميدان عام زي ما الشريعه بتحكم او زي ما حكم ربنا بينفذ فيه، هل حد هيطلع يسرق ويبلطج ويقتل؟ يعني الناس اللي الشريعه، وبعدين الشريعه يعني فضاها على المسلمين، مش هقدر اجيب واحد مسيحي واقول له اتجوز على الاسلام، ولا واحد يهودي واقول له اتجوز على الاسلام. لابد ان احنا نركز برامجنا على الهدف ده، هو لان احنا دلوقتي في حرب مع الاعلام المؤمرك او الاعلام اللي هو النظام صنعه لخدمه النظام السابق. عايزين نوضح بس للناس ان الشريعه مش هي حاجه تضر الناس، ده بالعكس. فربنا سبحانه وتعالى يعني لما انزل القران وانزل سيدنا محمد يعني رحمه.
نعم،
بارك الله فيك، فتح الله عليك
وشكر ساعه صدرك،
وبس البرامج كلها جميله والفتاوى كلها جميله وحلوه، ولكن يعني احنا عندنا يعني ناس لنا جمهور كويس بيسمع الحافظ، بيسمع الرحمه، وبيسمع القنوات الجميله اللي ما كناش بنشوفها خالص في عهد النظام السابق، لكن احنا عايزين نوجه الناس بس يحفظوا الصندوق الانتخابي ضد الناس اللي عاوز تطبق الشريعه. والله يا سيدي لو احمد شفيق ولا اي واحد من مرشحين قالها طبعا الشريعه احسن عادي، بس الشريعه لا تحكمني وتحكمه، هي شريعه ربنا سبحانه وتعالى.
احسنت،
فتح الله عليك يا شيخ.
احسنت، تبارك الله فيك، ربنا يحفظ حضرتك. عندنا اكمل سؤال اختنا وبعدين ناخذ. طيب معنا اتصال ونكمل اسئله. معنا اتصال، تفضل. تفضل يا اخوان الكريم ولا اختنا. الاتصال معنا، تفضل. عليكم السلام. والله صوت يتقطع، يعني لو تقف في مكان جيد. معك، تفضل حضرتك.
بارك فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا.
جزاك مثل وبارك فيك.
عايز من حضرتك بس رقم التليفون.
حضرتك في الكنترول، خذه تحت امر حضرتك. ماشي، اعطوه رقم التليفون تحت امر حضرتك. فوجهت أنا سؤال، وجهت كلمة لأخينا الكريم أن يسلك أكثر من باب من أبواب طلب الرزق، وهذا لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر ما دامت الطريق مشروعا الذي سيسلكه. وأوجه لأختنا الكريمة كلمة، وهي أن الله عز وجل رزق هذا الزوج الطيب الكريم المحافظ على الصلاة ذي الخلق الحسن، فأقول يا أختنا الكريمة لو سلك هذه الأبواب وضيق عليكم في الرزق فأنت صابرة محتسبة، والله عز وجل يبتلي بعض العباد، يختبرهم، يبتلي هذا بالشلل وهذا بالفقر وهذا بفقد الأولاد وهذا بالمرض إلى آخره، ليرى هل يصبر أم لا يصبر. وأظنك إن شاء الله من الصابرات بإذن الله تعالى. والله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين. فالصابر عند أي مصيبة، مصيبة الفقر، مصيبة فقد الولد، مصيبة المرض إلى آخره، يصبر ويحتسب، ولك الأجر والثواب من الله تعالى. أخونا الكريم يتكلم عن قضية الأقساط التأمينية. أخي الكريم، العلماء يقولون الفتوى فرع التصور، فلا يجوز أن نفتي في أمر إلا إذا تصورناه على حقيقته. التأمينات بأنواعها المختلفة، هذه التأمينات تنقسم إلى قسمين، قسم تابع للدولة وقسم شركات خاصة. القسم التابع للدولة لا يتكلم العلماء فيه، لماذا؟ لأن الإنسان لو أمن على نفسه ب20,000 والدولة كملت له 30 يبقى 50، فهذه يعني مساعدة من الدولة لرعاياه. لكن الشركات الخاصة هذه شركات تجارية دخلت في هذا الأمر لتربح وتعطي رواتب الموظفين. فأنا أوضح لك المسألة بعد ما أخذ هذا الاتصال. عفوا، معنا اتصال، تفضل. تفضل يا خانة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك اغلق التلفاز. اغلق التلفاز بعد إذن حضرتك وكلمني من الهاتف. تفضل، أسمع حضرتك، تفضل. قطع الخط. طيب، في اتصال. أيوة، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أسمعك يا أختنا، تفضل.
أنا ليا ثلاث ولاد. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
ابني كبير عايز يطلع زكاة.
نعم.
فهل ينفع لأخوه؟
أخوه معه في نفس المعيشة ولا في معيشة أخرى؟
لا لا لا، ده هو مسافر وهو بعت فلوس زكاة، بعت فلوس زكاة، فهل أخوه ينفع يأديله زكاة منها؟
أختنا ممكن تكفلي التلفاز وتكلميني من، ما تسمعيش نفسك من التلفزيون، كلميني من من التلفون. بارك الله فيك.
طيب ماشي.
يعني كل واحد منهم في معيشة مستقلة؟
ده متجوز وده متجوز.
طيب تمام، حاضر، اجاوبك ان شاء الله.
يعني ينفع اخوي يديله زكاة؟
ينفع يا اختنا ان شاء الله، ينفع، ما فيش مشكلة. فقضية التأمين اخانا الكريم، هذه الشركات الخاصة، حديثنا الان عن الشركات الخاصة. الشركات الخاصة التأمينية هي شركات تجارية تجمع الأموال من هذا وذاك بأقساط كما ذكر لك، وتضع هذه الأقساط في بنوك ربوية وتأخذ الفوائد الربوية وتعطيها تأخذ الأموال دي وتضعها في بنوك ربوية وتأخذ الربا وتخرج منه لمن جاء دوره في التأمين. فأنا أوضح لك، هي فيها مخالفتان شرعيتان، بس بعد الاتصال ده في مخالفتين شرعيتان. نأخذ الاتصال الأول، تفضل. أيوة، السلام عليكم، تفضل. تفضل يا أخانا. انقطع الخط. طيب، المخالفة الأولى فيها أنه بياخد منك أقساط شهرية، يعني مثلا هياخد من كل شهر 500 جنيه بشرط أن يكون لك 50,000 جنيه. تمام، 50,000 جنيه. أنا أسألك سؤالا، لو أنت مثلا يعني بعد 10 أشهر وانت دفعت 5,000 جنيه ثم حدث وفاة، انت الان دفعت 5,000 جنيه، هيدفع لك 50,000 جنيه، 45,000 الزيادة بأي حق تستحقها؟ بأي وجه مشروع؟ انت تاجرت فيها؟ لا، لم تتاجر فيها. من اين جاءتك؟ اذا جاءت زيادة بدون عوض مشروع، هذا قمار. وربما تدفع أنت أكثر من اللازم، تظل طوال عمرك تدفع والآخر يدوك 50,000 وأنت تكون دفعت 60 أو 70. إذن هذا نوع من أنواع الغرر ومال أنت لم تعمل فيه سواء لك أو لأولى. حصل لك عجز معين، هذا العجز لماذا يدفع لك 20,000 أو 30,000 وأنت دفعت 2,200 أو 3 أو 4؟ هذا لا يجوز شرعا. المسألة الثانية أنه يضع مالك في بنك الربوي ويأخذ من الفوائد الربوية ويعطي لكل من يأتي عليه الدور في التأمين، يبقى فيه ربا وفيه قمار، الاثنين ربا وقمار. فأنا أرى من حضرتك أنك تبتعد عن هذا، والتأمين إذا أردت أن تؤمن فأمن في البنك الرباني، أمن على أبنائك في البنك الرباني. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لو أن الإنسان اتقى الله وخاف الله عز وجل لا يمكن بإذن الله أن يحتاج، ولا أولاده يحتاج من بعده، ولكن الله سيحفظهم ويغنيهم بإذنه سبحانه وتعالى. ثم أخونا الكريم يتكلم عن قضية الصندوق الانتخابي وتطبيق الشريعة الإسلامية. أقول يا أخنا الكريم بارك الله فيك، اعلم أن هذا المنطق الجميل الذي تكلمت به، محبتك للشريعة الإسلامية، هي محبة كثير من المصريين، لأنهم جربوا الاشتراكية فلم تفلح، والرأسمالية فلن تفلح، ولم يجربوا الإسلام تجريبا كاملا، والكل الآن شغوف ومحب بالإسلام لا من أجل التجريب، بل هو موقن أن السعادة في الإسلام. طب نأخذ هذا الاتصال وأكمل لحضرتك. معنا اتصال. أيوة نعم. أيوة السلام عليكم. ما زال معنا ولا انقطع؟ انقطع. طيب في اتصال آخر.
ألو.
أيوة يا أختنا.
والله معلش هتقل على حضرتك شوية، ريت تسمعني.
تفضل يا أختنا.
احنا كنا تعرضنا لسطو مسلح أنا وجوزي وولادي، وسرقوا منا العربية والذهب بتاعي، ده كان مهري. فكنت عايز أسأل حضرتك سؤال. الذهب ده كان أيام من 10 سنين فاتوا كان ب5000 جنيه، دلوقتي هو يعمل له حوالي 40,000 جنيه. أنا ما كنتش أعرف إن هو هيطلع عليه زكاة، فأنا بسأل أنا لو كنت مقصرة في الزكاة ديت، ولا يعني عشان كده ربنا خد منا الحاجة ديت، ولا إيه بالظبط؟ يعني عايز أعرف إن كان المهر ده عليه زكاة مثلا وأنا قصرت فيها، أو أنا ما كنتش أعرف بصراحة يعني، فياريت حضرتك تأفيدني أفادكم.
حاضر أجاوبك إن شاء الله. حاضر. نكمل إن شاء الله سؤالنا ونأتي لسؤال الأخت بإذن الله بعد ما ننتهي. إذن تطبيق الشريعة الإسلامية أخواني سعادة للبشرية، وبعض الناس يظنون أن الشريعة الإسلامية هي الحدود فقط. نعم الحدود جزء كبير من الشريعة، لكن الشريعة عبارة عن عبادات ومعاملات وحدود وأحكام أسرة، زواج وطلاق ونحو ذلك، وقضاء وشهادات وأطعمة. هذه هي الشريعة الإسلامية. فمثلا على سبيل المثال نأتي للحدود، أختنا الآن تسأل بأن في سطو مسلح سرقوا السيارة وأخذوا الذهب، هذا الذي قطع الطريق وسرق السيارة وأخذ الذهب، ما هو حكمه في القانون الوضعي؟ إما أن لا تثبت الجريمة عليه خلاص فلت من القانون، أو أنه ثبتت الجريمة عليه يأخذ سجن ويأتي محامي ماهر ويأخذ 10,000 ويفبرك القضية وتنتهي القضية ب6 شهور سجن أو سنة وتنتهي المسألة وضاع حق هؤلاء الناس. لكن لو أن هذا طبق عليه شرع الله عز وجل، أنتم عارفين يا أخواننا الكرام حد الحرامة اللي هو بيقطع الطريق ده حده إيه؟ إذا مثل هذا الرجل الذي يسرق بالقوة من الناس، فهذا تقطع كفه اليمنى ورجله اليسرى، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لو أن واحدا من هؤلاء البلطجية الذين يقطعون الطريق فعل به ذلك، وبعد ما قطعت يده وقطعت رجله بيحملوه للمستشفى يعالجوه، يدفنوا الكف والقدم ويعالجوه، بعد ما يعالجوه يعملوا معاه لقاء تلفزيوني: أنت لماذا فعلت هذا؟ يقول: أنا ندمان والله، إيده مقطوعة ورجله مقطوعة، أنا ندمان وكذا. هذا اللقاء التلفزيوني سيشاهده كل البلطجية، فكل من تسول له نفسه أن يفعل هذا يقول: لا، المسألة ليست قضية سجن، المسألة قضية قطع يد وقدم، يعني لن أنتفع بعد ذلك بشيء، فهذا سيرضع المجرمين عن الإجرام. ولذلك الشريعة للحفاظ على الأموال، الحفيظ الشريعة للحفاظ على الأنفس، للحفاظ على الأعراض، فهي جاءت في مصلحة المجتمع. ده بالنسبة لشق الحدود. الشق الثاني شق المعاملات، يعني المعاملات في الدوائر الحكومية إذا طبقت الشريعة سيكون هناك عقوبة رادعة للرشوة، لأن الرشوة ده فساد في الأرض، فسوف تتوقف الرشوة تماما بفضل الله عز وجل من جميع الدوائر الحكومية بتطبيق الشريعة الإسلامية. سوف يأخذ كل إنسان حقه بتطبيق الشريعة الإسلامية. الأراضي الصحراوية دي ستوزع على الناس لكي يستثمروها. العدالة في التوزيع، في توزيع الثروات كالحديد والمنجنيز والأسمنت والبترول ونحو ذلك. طب ناخذ هذا الاتصال. أيوة معنا اتصال، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل أخانا الكريم.
وعليكم السلام، تفضل أخانا.
ازيك عم الشيخ؟
الله يسلم حضرتك وبارك فيك.
ازيك عم الشيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
والله أنا بعمل مداخلة بالنسبة لل،
لا ما تسمعش نفسك في التلفزيون عشان انت حضرتك اقفل التلفزيون وكلمني في الهاتف على طول، انا سامع حضرتك. يعني
بالنسبة لشركات التأمين.
أيوة.
ان انا كنت شغال في شركات التأمين وعن معاز الوقت.
تمام.
شركات التأمين ما بتحطش فلوسها كلها او فلوسها في البنوك الربوية. شركات التأمين بتعمل كجهاز ادخاري بتلم مدخرات وبتقوم بها بمشروعات مثلا زي في الأسمنت وفي الأدوية وفي البنوك وفي شركات كتير جدا 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 يعني.
تمام.
ومن ريع الشركات ديت، من ربح الشركات ديت بيبقى فيه حق حملة الوثائق بتقوم بتوزعها آخر السنة.
تمام.
فأنا كنت بحب أوضح لحضرتك. يعني
أنا شاكر جدا جدا للمعلومة الجميلة الحلوة دي، جزاك الله خير، بارك الله حضرتك. طيب معنا اتصال آخر، تفضل. أيوة معنا اتصال. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختنا.
الشيخ
تفضل يا أختنا، معك تفضلي.
لو سمحت، أنا زوجي متوفي بقاله شهر.
أيوة.
وقرأت في القرآن أن لازم ما أخرجش من البيت لمدة 4 شهور و10 أيام. أنا ست كبيرة عندي 67 سنة. وبنتي عايزة تاخدني مني قاعدة لوحدي، عايزة تقولي تعالي اقعدي معايا يومين. فده صح ولا غلط؟
بنتك في نفس البيت، في نفس البلد ولا في بلد أخرى؟
لا في نفس البلد.
وفي مشكلة لو فضلت، لو ظليت ال14 و10، في مشكلة صعبة عليك في البيت؟
لا مفيش.
طيب حاضر، أنا أجاوب حضرتك إن شاء الله.
طيب مع السلامة.
الله يسلم. اسمحوا لي أن أجاوب بس أخانا صاحب مشروعات التأمين جزاه الله خيرا. أخونا الكريم ربنا يحفظه ويرحمه يقول بأن شركات التأمين تضع جزءا في المشروعات وجزء في البنوك. حتى لو فرضنا ان شركات التأمين هتاخد كل المدخرات تضعها في مشروعات، وهذا طبعا غير واقعي، لكن لو سلمنا بذلك، هذه المشروعات اخانا الكريم لابد ان تربح ولا ممكن تربح وممكن تخسر؟ ممكن تربح ممكن تخسر، ممكن المصنع يولع مثلا، ممكن التجارة تخسر، ممكن. طيب السؤال الان، شركة التأمين بتتفق مع الإنسان وبيدفع أقساط وله في الآخر في عند العجز وكذا 100,000. هذا الرجل له 100,000 لا علاقة له بالربح ولا بالخسارة، سواء ربحت 1,000,000 لا تعطي إلا 100,000، خسرت لا تعطي إلا 100,000، وهذا لا يجوز شرعا. هذا هو الربا بعينه، لا يجوز شرعا. لكن تعرف لو شركة تأمين، متى تكون شركة تأمين حلالا؟ كالآتي: أعطينا أقساطا معينة سنضعها في مشروع معين أو مصنع معين، أنت دفعت مثلا 10,000 نضعها في مشروع معين، وهذا المشروع لك مثلا ربع الربح، وإذا خسر تتحمل معنا في الخسارة، إذا خسر بدون إهمال أو تفريط، ولو خسر بإهمال وتفريط يبقى هم الذين يتحملون الخسارة. شوف لاحظ، هو ده لو شركة التأمين الصحيحة لو شركة تأمين ستكون حلالا بهذه الطريقة. فالمشروع السنة دي كسب 2000، نعطيك مثلا كذا الربع بتاعك اللي هم تفقين لك ربع الربح. السنة اللي بعدها كسب 40,000، نعطيك 10,000 ربع الربح. اللي بعدها خسر لا نعطيك شيء. هذا هو الحلال الواضح. يبقى كل يوم يقول يا رب يا رب تكسب يا رب تربح، لكن الآن يا رب تربح تخسر تولع، أنا لي 100,000 وخلاص. شوف لاحظ الفرق بين الحلال والحرام، شيء بسيط جدا بعض الناس لا ينتبه إليه. فأنا بقول لأخينا الكريم اللي أعطانا المعلومة دي جزاه الله خيرا، أقول كلامك صحيح لكنه لا يغير من الحكم شيئا، فما زالت شركة التأمين متفقة مع الرجل أنها ستعطيه مبلغا معينا. زي أنت أي واحد بتاع تجارة وأنت تقول له إيه، يقول لك هات 50,000 أشغلهم وفي آخر السنة هدهم لك 70، خسرت كسبت لا علاقة لك بهذا، هذا حرام لا يجوز. لكن هات 50,000 أشغلهم ولك نصف الربح أو ربع الربح أو تلت الربح على حسب ما تشترطان، لك ثلث الربح والخسارة على رأس المال ما لم يهمل العامل، فإذا أهمل تحمل بقدر إهمالي وتفريط. عرفت أخي الكريم الفرق بين الحلال والحرام؟ إذن شركات التأمين الآن لأنها بتعطيك مبلغا مقطوعا فهي حرام لا تجوز، وليس مبلغا مترددا مع الربح والخسارة. معنا اتصال، تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخنا كنت عايز أسأل عبرتك على سؤال على سورة ياسين.
أيوة.
أهم فعلا في حديث بيقول ياسين لما قرأت لهم؟ والسؤال طيب. الثاني فعلا لما تقراها 41 مرة لو ليك طلب يتحقق من رب العباد سبحانه وتعالى؟
حاضر أجاوب حضرتك إن شاء الله. حاضر. نجاوب حضرتك بعد ما ناخذ مسألة تكلمنا عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وأخونا الكريم يريد من الناس جميعا أن يخرجوا إلى صندوق الانتخاب لانتخاب من يطبقون الشريعة. نعم نحن نهيب بجميع المصريين، نهيب بجميع المصريين داخل وخارج جمهورية مصر العربية أن يذهبوا إلى صناديق الانتخاب ليختاروا من يطبق الشريعة الإسلامية. اختار من تشاء، اختار أي واحد من المرشحين الذين أعلنوا تطبيق الشريعة الإسلامية. لا نفرض عليك واحدا بعين، مجلس الشورى العلماء حتى الآن لم يرجح واحدا بعين، الجماعة السلفية رجحوا عبد المنعم الفتوح، الجماعة الإخوان والهاء الشرعية رجحوا مرسي، وكلاهما على خير وكلاهما على بركة. اختار اللي انت عاوزه، بس المهم لابد أن تكون لك بصمة في مستقبل البلد، لأن تطبيق الشريعة الإسلامية هو الذي سينشر العدل، هو الذي سيجعل هناك عدالة في توزيع الثروات. تعرف لو طبقت الشريعة الإسلامية اللي بيحصل؟ إذا طبقت الشريعة الإسلامية بتأخذ جميع ثروات المجتمع وتوضع في بيت مال المسلمين، يعني في وزارة المالية، وتخرج منها الإنفاقات والباقي يوزع على الناس على المواليد. يعني أنت إذا طبقت الشريعة الإسلامية ابنك يوم ما يولد يأتي حقه في قناة السويس، وحقه في الغاز، وحقه في البترول، وحقه في المنجنيس، وحقه في الصادرات بدون اعتصامات ولا شيء ولا مظاهرات، سيسلك حقك. هذا من ناحية المادية. الناحية الثانية ستحل البركة بتطبيق الشريعة الإسلامية، لأن الله عز وجل يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن البركة ستحل. فأنا أقول لك أخي الكريم تطبيق الشريعة فعلا فيها سعادة البشرية، وأنا أشكرك على هذه الكلمة الطيبة. الأخت الكريمة تقول على السطو المسلح هل هذا سبب عدم إتيان الزكاة؟ إخراج زكاة الذهب في خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول لا زكاة في ذهب الزينة وبعضهم يقول فيه الزكاة. وإن كنا نميل إلى القول بأن فيه زكاة لما راه أبو داود بسند صحيح أن امرأتين من أهل اليمن أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد إحداهما فتخات من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ فهذه المرأة كانت تلبس الذهب للزينة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بأداء زكاته، ولكن مسألة المصائب والبلادي قد لا تكون لها علاقة بذلك. يعني لو أنت بتسألين الآن والذهب معك الآن أقول أخرج الزكاة فيما تستقبلين من عمرك بقى. اللي مضى خلاص. لكن أنا أقول لك يا أختنا هذه المصائب، مصائب السرقات أو الأمراض أو نحو ذلك، إنما هي اختبار من الله ليرضى العبد بقضاء الله أم يسخط. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إنسان يبتلى بالشلل يبتليه الله عز وجل ليرى، فإذا صبر غفر الله ذنوبه ورفعه درجات، وإذا سخط فله السخط من الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الراضين بقضائه وقدره. أختنا الكريمة تقول بأن زوجها توفي منذ شهر، وفترة العدة فترة العدة 4 أشهر و10 إن لم تكوني حاملا طبعا، وانت ست كبيرة لست حاملا. انت عارفة فترة العدة يا أمنا الكريمة مطلوب منك ايه؟ 1 تخلع الذهب كله اللي في ايدك وفي اذنك وفي رقبتك وتضعيه في البيت، لا تلبسين الذهب لا في البيت ولا خارج البيت. 2 عدم لبس المزركش، كان زمان بيسمى المعصفر. 3 عدم وضع الطيب داخل البيت وخارج البيت، لا تضعين طيب. 4 عدم وضع الكحل داخل البيت وخارج البيت. 5 طبعا عدم الخطبة في العدة والنكاح والعقد ونحو ذلك. 7 عدم الخروج من البيت إلا لحاجة، ولو خرجت تبيتي في نفس البيت الذي توفي زوجك وأنت فيه. فالمطلوب منك يا أختنا لو خرجت تخرجي تزوري بنتك وترجعي، أو بنتك تجي لك، لكن الخروج لحاجة جائز، لكن لابد من المبيت 4 أشهر و10 في البيت الذي أنت فيه. لأن المرأة حينما قالت النبي صلى الله عليه وسلم مات زوجنا فأقول لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن تبيتي في البيت الذي توفي زوجك وأنت فيه. ومن هنا نقول لكل امرأة مات زوجها أو توفي عنها ينبغي أن تبيتي في بيتك وانت وبنتك في بلد واحدة، يعني بنتك ممكن تيجي تبيت معك 4 أشهر و10 دول. وأسأل الله عز وجل أن يصبرك، وعظم الله أجرك في زوجك، وأسأل الله أن يجعله من أهل الجنة يا رب العالمين. نعم معنا اتصال، تفضل. انقطع الاتصال. طيب أيضا أخونا الكريم يسأل عن سورة ياسين. سورة ياسين سورة ياسين في حديث ياسين قلب القرآن، ماشي ده حديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون، لكن حديث ياسين لما قرأت له حديث ضعيف، وحديث إذا قرأ ياسين 40 مرة لب الله طلبه حديث ضعيف، وحديث تقرأ ياسين على الإنسان الظالم حديث ضعيف. كل هذه حديث ضعيفة ينبغي أن نحذر منها يا أخانا الكريم. وطبعا أنا يعني أنبه حضرتك على أنك تقرأ في الكتب التي فيها أحاديث صحيحة، مثل كتاب جميل جدا هتجيبه ب5-6 جنيه اسمه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم للإمام النووي رحمه الله. رياض الصالحين ده تجيب مجلد واحد كل يوم تقرأ لك فيه 20-30 صفحة من الأحاديث الصحيحة وهكذا، أو تأتي بمختصر صحيح البخاري تقرأ فيه، مختصر صحيح مسلم تقرأ فيه في الأحاديث الصحيحة. في كتب فيها أحاديث ضعيفة أو كتب نبهت حتى على الأحاديث الضعيفة. نعم أيضا في هنا سؤال سائل يسأل ويقول هل يجوز لنا استعمال مرطب للجسم ويحتوي على دهون حيوانية؟ لا بأس أن يستخدم الإنسان مرطبات الجسم بشرط أن تكون هذه الدهون ليست دهون خنازير أو دهون ميتة. أيضا يقول نقوم بتشغيل الراديو على إذاعة القرآن الكريم ونحن في البيت ونحن خارج البيت، هل هذا حرام؟ لا ليس حراما. ويقول أحدنا يتحدث والقرآن في المنزل، هل يجب الإنصات؟ لا لا يجب الإنصات، يستحب فقط أن تنصت، لكن يجوز أن تتكلم والقرآن يقرأ. أما قول الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال العلماء نزلت في الصلاة، كان الصحابة يتكلمون والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه. في أول الإسلام كان الكلام في الصلاة جائزا، فنزل قول الله عز وجل فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فسكتوا تماما لينصتوا إلى تلاوة الإمام، تلاوة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية خاصة بالصلاة. أما الإنسان لو تكلم القرآن يقرأ لا بأس بذلك، وإن كان الأفضل أن يستمع. يقول كنت أقرأ القرآن ووصلت إلى آية فيها سجدة، فهل يجب أن أضع المصحف على مكان مرتفع أم يجوز أن أضع على الأرض ثم أسجد؟ أقول يا أخانا الكريم الأفضل أن تعظم المصحف وأن تضعه على مكان مرتفع ثم تسجد، بدليل ما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعاه اليهود وقالوا يا أبا القاسم تعال احكم بيننا، عندنا رجل وامرأة زنيا فاحكم بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترون عندكم في التوراة لمن زنى؟ قالوا نسخم وجهه ونسخم وجهها وندور بهما في البلد. قال لا، عندكم في التوراة الرجم، هاتوا التوراة. فأتوا بالتوراة وكانوا قد وضعوا، اليهود وضعوا وسادة النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عليها، فلما أتوا بالتوراة وضعوها على الأرض أمام النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الوسادة من تحته عليه الصلاة والسلام ووضعها ووضع فوقها التوراة وقال آمنت بك وبمن أنزلك. ثم استدعى عبد الله بن سلام اللي كان حبر اليهود وأسلم، قال له اقرأ، فقرأ، فقال ارفع يديك، فرفع يديه يعني دار كده بعض الأسطر وقرأ، قال عبد الله بن سلام ارفع يديك، رفع يديه فوجدوا تحتها آية الرجم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع التوراة على الوسادة برغم أن التوراة فيها حق وباطل وفيها تحريف، فكيف بالقرآن الكريم المحفوظ من قبل الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن يستحب الإنسان أن يعظم القرآن الكريم. يقول السائل سمعت أن مسح الوجه بعد الدعاء بدعة، هل هذا صحيح؟ نعم، لم يثبت حديث صحيح في مسح الوجه بعد الدعاء، وإنما تدعو بما تشاء وما تحب، وبعد ما تدعو قبل الدعاء تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد الدعاء تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم تنزل إليك. أما مسح الصدر أو مسح الوجه في أحاديث كلها ضعيفة لم يثبت منها حديث صحيح. يقول هل يجوز أن أصلي في المساجد التي فيها قبور؟ نقول يا أخانا الكريم بارك الله فيك، الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء من أجل هذا الفعل، فينبغي ألا نضع القبر في المسجد ولا المسجد على القبر ولا نصلي في مسجد فيه قبر إلا إذا اضطررنا، وإنما نصلي في المساجد الأخرى. قبل أن ننتهي أخواننا الكرام أحب أن ننبه على الدورات العلمية المجانية هذا الأسبوع. عندنا إن شاء الله دورة عقيدة يومين كاملين السبت والأحد 12/5 و13/5 تتعلم فيها علم العقيدة كاملا بفضل الله من الفجر إلى العشاء 10 ساعات، كتاب الواسطية لابن تيمية كاملا في يوم، وكتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كاملا في يوم 20 ساعة السبت والأحد. العبور الحي الثاني مسجد الرحمن يوم السبت والأحد 12 و13/5. المنسق لكي تحجز عنده 011-90-89-298، الرقم مرة أخرى 011-90-89-298. عندنا دورة أخرى مجانية في القاهرة أصول الفقه والمواريث يومين أيضا الاثنين والثلاثاء 14/5 و15/5، يوم أصول كاملا تأخذ مادة الأصول من أولها إلى آخرها في 10 ساعات، ومادة المواريث تأخذها في 7 ساعات كاملة بفضل الله عز وجل. القاهرة شبرى الخيمة شارع أحمد عرابي مسجد عبد المنعم رياض. المنسق الأستاذ محمود هلال 011-340-38-55، ثاني 011-340-38-55. لكن في هنا إعلانات مهمة جدا مجانية أيضا. عندنا إن شاء الله بإذن الله في الأجازة من أول 1/6 هنفتح دورة تحفيظ قرآن مجانية، أكل وشرب وسكن مجاني في اسكندرية. يشترط شيء بسيط جدا، يشترط تكون حافظ 3 أجزاء بس من القرآن الكريم ويكون تجويدك تجويدا صحيحا. وتيجي نختبرك في الثلاث أجزاء، والتجويد الإدغام والإخفاء والإقلاب والمدود وكذا، تمام، ندخلك إن شاء الله لمدة شهر كامل تحفظ 15 جزءا، وكل 10 معهم محفظ، وابدأ الحفظ من الفجر إلى الظهر، ونوم إجباري من الظهر إلى العصر، وحفظ من العصر إلى العشاء، ونوم إجباري بعد العشاء. في طبعا وجبات ثلاثة وسكن، كل ده مجانا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. عاوز تحجز ممكن تحجز، طبعا السن لا يقل عن 9 سنوات. عاوز تحجز خد رقم التليفون 0100 36 75 133، 0100 36 75 133. دورة حفظ القرآن الكريم بالإسكندرية، عندنا دورة حفظ السنة أيضا من 1/6 في إسكندرية إن شاء الله أيضا. هذه الدورة تحفظ فيها الصحيحين في 40 يوم، المتفق عليه البخاري ومسلم في 40 يوم. أيضا دورة مجانية، أكل وشرب وسكن مجاني بفضل الله عز وجل. لكن دورة حفظ السنة يشترط فيها حفظ القرآن الكريم كاملا، نختبرك في القرآن الكريم كاملا، إذا نجحت ندخلك دورة حفظ السنة. خذ التليفون، نفس التليفون أيضا 0100 36 75 133، هذه دورة حفظ السنة، دورة حفظ السنة. طيب عندنا بشرة طيبة لإخواننا في جمعية اسمها جمعية تبليغ الإسلام، هذه الجمعية بفضل الله عز وجل بتطبع كتبا بالتعريف بالإسلام ب 120 لغة، أمريكا الجنوبية واللاتينية والصين والهند وجنوب إفريقيا وألمانيا وفرنسا إلى آخره، ولها مندوبين بيوزعوا هذه الكتيبات، هذه الكتيبات المترجم عن الإسلام والقرآن والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وتعريف بالإسلام. يعني أبشركم كان في 100,000 نسخة وزعت في أمريكا على غير المسلمين، 15% من اللي قرأوا هذه الأشياء أسلموا في الحال بفضل الله عز وجل، و40% أسلموا بعد 6 أشهر. هذه الجمعية جمعية تبليغ الإسلام بترسل 100,000 رسالة على الكمبيوتر على الإيميلات لغير المسلمين شهريا، 100,000 رسالة شهريا ل100,000 رجل غير مسلم تعريفا بالإسلام بلغته، الألمانية التركية الصينية الألبانية أي لغة من لغات العالم بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن يبارك في القائمين عليها. هذه الجمعية أخواني بتطبع الآن 200,000 كتاب في التعريف بالإسلام، 200,000 كتاب في التعريف بالإسلام باللغة البرتغالية لدولة البرازيل، في المطبعة الآن 200,000 كتاب لو تحب تشارك فيها، 200,000 كتاب في التعريف بالإسلام باللغة البرتغالية لدولة البرازيل، تكلفة الكتاب 2 جنيه مصري، تكلفة الكتاب 2 جنيه مصري، يعني أنت لو مثلا ساهمت بعشر كتب 20 جنيه، والعشر كتب دول في التعريف بالإسلام ذهبوا إلى 10 من غير المسلمين وأسلم 2 أو 3، كلما صلوا وصاموا فهم في ميزان حسناتك يوم القيامة إن شاء الله تعالى. وبتطبع أيضا الآن 25,000 مصحف مترجمة معانيه باللغة البرتغالية للبرازيل، أيضا تكلفة المصحف 12 جنيه، تكلفة المصحف 12 جنيه. لو تحب تشارك خذ تليفونات الجمعية 010 61 67 65 71، الرقم مرة أخرى 010 61 67 65 71. أنا كنت ذكرت لكم رقم آخر بس عليه ضغط شديد، فهذا الرقم أعطوه لي يعني خف الضغط عن الرقم الآخر. الرقم مرة أخرى 010 61 67 65 71، جمعية تبليغ الإسلام. وممكن حضرتك تروح تزور الجمعية وتشوف نشاطاتها، وتشوف وتروح المطبعة وتشوف طباعة المصحف والكتب دي، لكي تتفاعل مع هؤلاء الناس وتحمل معهم العبء الكبير الذي يحملونه عنا جزاهم الله خيرا. يعني حدثوني عن قرية في إفريقيا بفضل الله تبارك وتعالى، أحد الناس ناقشوه في الإسلام وهو رافض يسلم، وفي النهاية قال كلامكم جميل وأنا مقتنع به لكن لا يمكن أن أسلم. قالوا لماذا؟ قال لأن كان نصرانيا. لماذا؟ قال لأنني عمدة القرية، عمدة قريتي. ثم قال لهم هل ممكن أن أسلم في السر؟ قال ممكن تسلم في السر، تصلي وتصوم وأنت مسلم في السر. قال خلاص، فأسلم في السر وذهب. بعد ما أسلم وذهب إلى قريتي اتصل بهم وقال لو جمعت لكم أهل القرية ممكن تدعوهم إلى الإسلام؟ قالوا نعم. فأتوا فكلموهم عن الإسلام، فأسلم 300 واحد في الحال بفضل الله عز وجل، واتضح أن هذا الرجل عمدة القرية وهو قسيس الكنيسة، وقاموا جميعا بتحويل الكنيسة إلى مسجد، وجايبين صورتها كده هم بيحولوها المسجد بعدما كان الرجال والنساء مع بعض، عملوا ستارة وراء النساء يصلوا في الخلف والرجال يصلون أمام. 300 واحد أسلموا في مرة واحدة. فأقول يا أخواني، إذا كنا لا نستطيع أن نصل إلى هذه البلاد، ممكن نتعاون مع مثل هذه الجمعية، وكذلك هذه الجمعية تستضيف بعض الناس يذهبوا معهم للدعوة. ممكن أنت لو تقدر تروح معهم، تحجز وتروح معهم البلاد دي، يستضيفوك معهم وتشوف الناس بإسلامه إزاي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وفيكم وعليكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أحل علينا الأمن والأمان في بلادنا، اللهم ارزقنا قائدا ربانيا يقودنا إلى الله ويحكم فينا شرع الله، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في اليمن وبين قلوب إخواننا في ليبيا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليك أخي.